آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه بقي من الصحيحتان اللتان استدل بهما أيضا على الصحة وعلى عدم الفساد بالنسبة إلى الجاهل. تكلمنا في الدرس السابق عن إحدى الصحيحتين وهي صحيحة عبد الصمد بن بشير، وهذه الصحيحة تبين بأنه يعني ليست واضحة الدلالة في محل الكلام، لا يمكن الجزم بدلالتها في محل الكلام. وذكرنا إشكال السيد الخوء عليه بأنه هي ناظرة إلى نفي الكفارة فقط وليست ناظرة إلى نفي الإعادة. وذكرنا في آخر الدرس بأنه يمكن أن يقال لا، أن الرواية يمكن التمسك بغير الرواية بمثابة قاعدة كلية لنفي ماذا؟ لنفي الإعادة حتى، وفقط نفي الكفارة. والقرينة على ذلك هو أن الإمام طبق هذه الكبرى الكلية على مورد السؤال، والغرض منه يعني ساق هذه الكبرى الكلية في الحقيقة لغرض بيان عدم وجوب الإعادة على هذا السائل، خلافا لما أفتى به هؤلاء. أفتوه بماذا؟ بأن حجه فاسد وأنه يجب عليه الحج من قابل. والإمام عليه السلام قال لا، لا يجب عليك الحج من قابل، واستشهد بهذه الكبرى الكلية. أيما رجل ركب أمرا بجهالة فليس عليه شيء، معناه أنه يريد يقول بأنه هذا ليس عليه شنو؟ إعادة الحاج. إذن هو ليس ناظر فقط إلى الكفارة، وإنما هو ناظر إلى ما هو أزيد من الكفارة، وهو مسألة إعادة ماذا؟ إعادة الحج من قابل. فتبقى الرواية دالة على ماذا؟ على يعني ناظرة إلى كل من الكفارة وماذا؟ والقضاء والإعادة، ناظرة إلى كل منهما، فيمكن الاستدلال بها على ذلك. لكنه بالرغم من هذا يعني دلالة الرواية ليست بذاك الوضوح الذي يمكن أن يركن إليه ويستند إليه لماذا؟ لإثبات الصحة في محل الكلام والخروج عن مقتضى المطلقات المتقدمة الدالة على الفساد في حالة ما إذا استعمل المفطر عمدا، والمقصود بالعمد يعني تعمد الفعل. تعمد الفعل هذا شرط أساسي في المفطرية، ولا إشكال بأن الجاهل متعمد للفعل، الجاهل متعمد للمن متعمد للفعل. وفي هذه الحالة الاعتماد على هذه الرواية للخروج عن تلك المطلقات لا يخلو من إشكال في الحقيقة. الرواية الأخرى الباقية هي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قرناها بالدرس السابق وطن عنوانها بالدرس السابق. السؤال في هذه الصحيحة وقع عن تزويج المرأة في عدتها بجهالة. رجل تزوج امرأة في عدتها بجهالة، السائل هم هو يسأل، يعني منظورة بالسؤال واضح وشخصة بأنه هل تحرم عليه أبدا أو لا تحرم عليه أبدا، هذا سؤال، هل تحرم عليه أبدا أو لا تحرم عليه أبدا. الإمام عليه السلام في الجواب يقول لا، هذه ما دام بجهالة لا تحرم عليه أبدا. ويفهم من هذا بأن الحرمة الأبدية مشروطة بماذا؟ مشروطة بالعلم بأن هذه شنو؟ بأن هذه امرأة في عدتها حتى تحرم عليه أبدا. أما إذا كان جاهلا بذلك حينئذ هو لا تحرم عليه أبدا. هذا الذي يفهم من هذه الرواية. ويستفاد من الرواية أيضا أن الإمام عليه السلام حكم بفساد العقد، هذا العقد الذي صدر من الرجل على المرأة في حال عدتها جاهلا بجهالة حكم بفساده، ولذا أمره بماذا؟ أمره بأن يتزوجها بعد انقضاء شنو؟ بعد انقضاء عدتها. أمره أن يتزوجها، أن العقد الذي صدر منه حكم الإمام عليه السلام بماذا؟ بفساده. هذا هو مضمون الرواة، وأن أن هذا الجاهل يكون معذور في ماذا؟ كما هي تنص الرواية، يكون معذور في أن يتزوجها بعد شنو؟ بعد انقضاء عدتها، هو معذور من هذه الناحية. هذا هو مضمون الرواية. أكثر من هذا المقدار ما نقدر نستفيد من الرواية، يعني ما نقدر نستفيد من الرواية بأن الجاهل في محل الكلام عندما يستعمل المفطر جهلا بالمفطرية هذا يحكم عليه بصحة شنو؟ بصحة صومه، هو هذا المقصود في المقام. هذا ما يستفاد من العبارة، بالعكس لعل الرواية على عكس المقصود أدل والمطلوب أدل. لماذا؟ لأنه كما قلنا حكمت بفساد العقد، حكمت بفساد العقد، أن العقد الذي صدر منه في حال الجاهل هذا عقد فاسد لا يترتب عليه الآثار، ولذا أمرته بأن ماذا؟ بأن يجدد الزواج بها والعقد عليها بعد انقضاء العدة. غاية الأمر أنه مسألة الحرمة المؤبدة هي تنتفي، لأن الحرمة المؤبدة مشروطة بماذا؟ مشروطة بالعقد. أما في حال الجهل الحرمة المؤبدة لا تترتب. طبعا بقطع النظر عن الدخول وكذا، هي سبب آخر للتحريم المؤبد غير الجهل. مفاد الرواية هذا، مفاد الرواية بأن هذا معذور في أن كما تنص الرواية في أن يتزوجها بعد انقضاء شنو؟ عدتها. ما يستفاد منها تصحيح العمل وعدم فساد العمل، بالعكس يعني يستفاد منها فساد العمل وعدم صحته، ولذا كما قلنا أمره بتجديد العقد بعد انقضاء ماذا؟ بعد انقضاء العدة، لأن العمل الذي صدر منه في حال الجهل في مورد الرواية وعبارة عن العقد ما بشيء آخر، وعبارة عن العقد على هذه المرأة المعتدة في حال الجاهل، هذا هو العمل. ما حكم بفساده؟ حكم بفساد هذا العقد، حكم بفساد ما صدر منه في حال الجاهل، وهذا معناه كما قلنا لعل على عكس المقصود يدل، يعني تدل على الفساد مو أنه تدل على الصحة. هذه هي الرواية الأخرى التي ذكرت في محل الكلام. ومن هنا يتبين أن الظاهر والله العالم أن الظاهر أن ما استدل به على تقييد المطلقات الدالة على الفساد ليس تاما، كل هذه الروايات التي استدل بها على تقييد المطلقات والالتزام بالصحة بالنسبة إلى مرتكب المفطر جهلا هذا ليس تاما، تبقى المطلقات على حالها وهي تدل على المفطرية وشنو الفساد، لأن المفطرية والفساد كما قلنا مشروطة بالعمد إلى الفعل مو أكثر من هذا، تعمد الفعل، إذا صدر منه الفعل عن عمد والتفات واختيار هذا يكون موجب لفساد الصوم، سواء تعمد الإفطار به أو شنو أو لم يتعمد الإفطار به، يعني سواء كان عالما بكونه مفطر أو كان جاهلا بكونه ماذا؟ مفطر. هذا هو ما يعني يتلخص مما تقدم. والعمدة كما قلنا هي الرواية الأولى، لكن الرواية الأولى المشكلة في سندها، الرواية الأولى المشكلة في سندها لأنه لم نستوضح تماميتها سندا. ومن هنا يتبين من جميع ما تقدم هو أنه نفرق بين أربع فروض. الفرض الأول هو نسيان الصوم، من يستعمل المفطر ناسيا كونه صائما، هذا الأول. هنا قلنا بأنه يحكم بصحة الصوم بالروايات الخاصة الواردة في ذلك، قد تقدم الكلام عنه يحكم بصحة صومه، الذي ينسى كونه صائم ويستعمل المفطر صومه صحيح ليس عليه شيء. ومن دون فرق كما تقدم بين أقسام الصوم، من دون فرق بين أقسام الصوم مستحب واجب موسع مضيق شهر رمضان وغيره، نسيان الصوم مع كون الناس بالصوم استعمال المفطر لا يكون مفطر، لا يكون موجب لفساد الصوم، هذا واحد تقدم الحديث عنه. الثاني هو استعمال المفطر طهران ومن دون اختيار، من دون اختيار، ذباب الطير تدخل في كذا، أو الطعام يدخل في هذا، أو يوجد في حلقه ماذا الطعام من دون اختيار منه. هنا أيضا قلنا بأنه هذا لا يجب بطلان الصوم، يصح صومه ولا شيء عليه. ليش؟ لأن المفطرية كما قلنا مشروطة بماذا؟ بتعمد الفاعل، تعمد الفاعل. ولا إشكال بأن هذا الذي يوجر في حلقه الطعام هذا ليس متعمدا علما للفاعل. الفرض الثالث هو ما إذا استعمل المفطر عن إكراه، والفرض الرابع ما إذا استعمل المفطر عن جاهل. في كل منهما قلنا بأنه يفسد الصوم، يفسد الصوم ويجب عليه القضاء ويحكم بفساد هذا الصوم، وذلك عملا بالمطلقات المتقدمة. المطلقات المتقدمة الشرط في المفطرية فيها وجوب القضاء وتعمد الفعل كما قلنا، وتعمد الفعل متحقق في كلا هذين الفرضين، الجاهل متعمد للفعل والمكره أيضا متعمد علما للفعل. المكره بالمعنى الاصطلاحي للإكراه، بمعنى أن يصدر منه الفعل والمفطر، يستعمل المفطر دفعا للضرر المتوعد به، هذا مقصود الإكراه، وبالتالي يستعمل المفطر قاصدا هذا المفطر، متعمدا له، ملتفتا إليه، يصدر منه باختياره، باختيار بهذا المعنى، بمعنى أنه ليس مقدورا عليه. فحينئذ في هذه الحالة قلنا بأنه هذا يفسد صومه وعليه القضاء عملا بالمطلقات المتقدمة. الآن نقرأ هذه المسألة اللي الآن فرغنا منها إن شاء الله. قال: المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة. البقاء على الجنابة إلى حكم خاص تقدم سابقا مفصلا. بقاء على الجنابة مفطريته وكون موجب لفساد الصوم لا يعتبر فيه العمد، لا يعتبر فيه العمد. تقدم أن النوم الثانية توجب فساد الصوم وبطلان الصوم مع أنها أنه ليس متعمد. فالبقاء على الجنابة إلى أحكام خاصة تقدمت مفصلا. إذا عزلنا البقاء على الجنابة باقي المفطرات يجب هذا الكلام. ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا، إنما المفطرات المذكورة إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار. والمقصود هنا العمد والعمد بالنسبة لمن؟ الفاعل، أن يكون مختارا في ماذا؟ في صدور هذا الفعل منه. ولذا قال: أما مع السهو وعدم القصد اللي هو الناسي، ناسي الصوم كما تقدم، فلا توجبه، يعني لا توجب شنو؟ لا توجب المفطرية، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب، ولا فرق في البطلان مع العمد، مع التعمد الفعل ومع صدوره منه عن اختيار، لا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسمه، قسمه يعني شنو؟ القاصر والمقصر، بقسمه والعالم، ماكو فرق. في جميع هذه الحالات يبطل الصوم إذا استعمل المفطر في حال الجاهل، سواء كان مقصرا أو كان قاصرا، هذا حكمه حكم العالم، يبطل صومه. وعدم الفرق بين القاصر والمقصر واضح على ضوء ما وصلنا إليه. لماذا؟ لأنه الدليل على المفطرية والمطلقات، المطلقات لا تفرق بين شنو؟ بين الجاهل المقصر والجاهل شنو؟ القاصر. كل منهما متعمد للفعل، للأكل، لشرب الماء مثلا، تعمد الفعل موجود بلا إشكال. مطلقات تقول بأنه كل من يرتكب الفعل متعمدا هذا يترتب عليه شنو؟ فساد الصوم. فلا فرق بين الجاهل القاصر والجاهل المقصر. نعم، إذا قيدنا المطلقات بالرواية المتقدمة يجي، لأن الرواية قلنا موردها شنو؟ موردها المعتقد للشنو؟ للخلاف، المعتقد للخلاف، يعتقد بأن هذا حلال له كما هو مورد الرواية، وهذا قد يحمد عليه من؟ على القاصر، لل شنو؟ للمقصر. يجي كلام بها، لكن لا، العمدة المطلقات، والمطلقات لا يفرق فيها بين القاصر والمقصر كما ذكر، ولا بين المكره وغيره، أيضا لا فرق بين المكره وبين غير المكره، كل منهما يكون صومه باطلا. فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة، مباشرة يعني شنو؟ هو بنفسه أفطر، هو بنفسه مباشرة استعمل المفطر، فأفطر، هاي يقول في مقابل ما سيأتي، فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه كما قلنا. على الأقوى، على الأقوى أشار إلى وجود خلاف في ماذا؟ في المكره، تقدم الإشارة إليه. نعم، لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه، وما باشر أصلا، وجر وضع الطعام في موضع بحد دخل المعدة، نقول لم يبطل، هذا أيضا ما تقدم سابقا في الفرع الثاني على ما تقدم. زين، مسألة واحد في هذا الفصل الجديد، قال إذا أكل ناسيا، نسي كون صائم فأكل، ثم التفت إلى أنه هو صائم وأنه أكل ناسيا، فظن فساد صومه، فأعتقد بأن صومه شنو؟ ما يدري بالمسألة أن الناس للصوم إذا استعمل الفطر لا يفسد صومه، لا يفسد الصوم، هو اعتقد أنه لا، هذا يوجب فساد شنو؟ فساد الصوم، فاعتقد أن صومه بطل، فظن فساد صومه، فأفطر عامدا، يعني بعد ذلك ماذا؟ تناول المفطر عامدا، بطل صومه يقول، وهذا بطل صومه، يبطل صومه. واضح المسألة؟ نسي كونه صائم فاستعمل المفطر أكل، واعتقد بأن هذا يجب بطلان الصوم، فأعتقد أن الصوم ما عنده صوم، صوم باطل، فتناول المفطر بعد ذلك عامدا. كلام في هذا أنه تناول المفطر عامدا، هذا هل يجب بطلان الصوم أو لا يجب بطلان الصوم؟ واضح الأول، ولا يبدو أنه كما يقول يعني هو الصحيح أنه يوجب بطلان الصوم، بأي اعتبار يوجب بطلان الصوم؟ باعتبار أن هذا مصداق للجهل، هذا مصداق للجهل، لأن هذا بعد أن أكل ناسيا واعتقد شنو؟ بطلان صومه، هو يعتقد أن صومه باطل وأنه ليس عليه صوم، فتناول المفطر عامدا، لكن هو شنو في الحقيقة؟ جاهل بالحكم، هو جاهل بالحكم، فتناول المفطر عامدا جاهلا بالحكم، هي المسألة السابقة، هو ماذا؟ تناول المفطر عامدا، عامدا يعني تعمد الفعل، لكنه كان جاهلا بيش؟ جاهلا بالحكم، تقدم سابقا أن هذا يوجب الفساد ويوجب ماذا؟ ويوجب مبطلية المفطرية في محل الكلام. وفي الفساد في المسألة السابقة في مسألة الجهل ظاهر لا يفرق بين حالتين، الحالة الأولى اللي كنا نتكلم عنها في سابقا في باب الجهل، وهي ما إذا كان جاهلا حكم المفطر، هذا اللي كنا نتكلم عنها، مع كون عالم بالصوم ويدري أنه صائم، لكن يجهل بأن هذا شنو؟ مفطر، هذا الصورة اللي كنا نتكلم عنها، هو جاهل بالمفطر بكون هذا مفطران مع علمه بالصوم. هاي الحالة حالة معكوسة، يعني هنا في المقام هو في الحقيقة مو جاهل بالمفطر، يدري أن هذا أكل والأكل مفطر، لكن هو جاهل بكونه شنو؟ صائم، هو جاهل بكونه صائما، ليش؟ لأنه اعتقد بأن هذا الأكل في حال النسيان مبطل لصومه، فبناه مو صائم، هو جاهل بأنه هو في الواقع شنو؟ صائم ويجب عليه الإمساك، فإذا الصورة الثانية تعاكس الصورة الأولى. في الصورة الأولى اللي كنا نتكلم عنها ماذا؟ كان جاهلا بالمقطر وعالما بالصوم. هاي بالعكس، هنا هو جاهل بالصوم لكنه عالم بماذا؟ عالم بكونه مقطرا. الظاهر أنه ما فرق بينهما، بالنتيجة هو جاهل بالحكم، بالنتيجة هو تناول المفطر جهلا بالحكم، سأما أن يكون من جهة الجهل بالكون الشيء مفطر، أو من جهة الجهل بكونه بأن حكم الشرع هو شنو، هو أنه صائم ويجب عليه الإمساك ولا يجوز له شنو تناول المفطر. على كل حال هو صدر منه العمل جاهلا بالحكم، هذا عنوان يجمع كل منهما، وحينئذ يحكم بماذا؟ يحكم بالفساد. الدليل على هذا التعميم شنو هو؟ المطلقات. الدليل على المفطرية هو عبارة عن المطلقات. المطلقات تقول أن كل من يتعمد فعل المفطر في نهار الصوم هذا يكون موجب لفساد الصوم، ومقتضى إطلاقه كما تقدم سابقا أنه من دون فرق بين العالم والشنو والجاهل، سجال بأي شيء، كان جاهل بمفطرية المفطر أو كان جاهلا بكونه شنو بكونه محكوم عليه بالصوم وبوجوب الإمساك وحرمة تناول شنو تناول المفطر. على كل حال هو مشمول للمطلقات، والمطلقات تدل على ماذا؟ على فساد صومه وبطلان صومه. نعم أكو شيء آخر، وهو أنه إذا قلنا بعدم البطلان في أصل المسألة استنادا إلى الرواية السابقة، رواية زرارة وأبي بصير، وقيدنا بهذه الرواية المطلقات، والتزمنا بالجاهل بماذا؟ بعدم الفساد وبصحة صومه. إذا قلنا بذلك يمكن التفريق بين الصورتين السابقتين باعتبار أن مورد تلك الرواية هو يا صورة الصورة الأولى، يعني صورة الجهل بكون هذا مفطر، موشي يصور الرواية ماذا تقول عن رجل أتى أهله وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، هذا معناه أنه جاهل بماذا؟ جاهل بالمفطر، جاهل بكون الشيء مفطرا، وهو عالم بأنه صائم ويدري بأنه صائم لكن هو يجهل بأن هذا شنو؟ هذا مفطر. فمورد الرواية هو الصورة الأولى، ستعميم يعني اللي على ضوئها نحكم بماذا؟ بصحة الصوم بالنسبة إلى هذا الجاهل. قد يقال بأنه هذا الحكم بالصحة لما كان على خلاف المطلقات يقتصر فيه على مورد شنو؟ مورد الرواية، ومورد الرواية هو الجهل بالمفطر مع العلم بماذا؟ بالصوم. ما نقدر بعد نعممها إلى محل الكلام يعني في هذه المسألة الأولى، وهي ماذا؟ كان جاهلا بالصوم وعالما بكون الشيء شنو مفطرا. يعني الصورة الأولى نحكم فيها بالصحة عملا بالرواية، الصورة الثانية تبقى داخلة للمطلقات وتحكم فيها بماذا؟ بالفساد. أكو مجال للتفريق بين صورتين، لكن بناء على ما هو الصحيح من أن الرواية لا تقيد المطلقات وأن المطلقات تقتضي البطلان والفساد لا فرق بين هاتين الحالتين. كل هذه الحالات هي تكون داخلة ومشمولة للمطلقات، لأن الشرط الوحيد في المطلقات لإثبات المفطرية هو تعمد الفعل، وفي كل هذه الحالات تعمد الفعل موجود. زين، هذا السيد القوي قدس الله نفسه هنا ذكر في المطلب لا بأس بالإشارة إلى، هو ناقش في هذا الشيء، يعني في طبعا بعد تنزلي كله مبني على افتراض أن الرواية تامة وتقيد المطلقات اللي لا هو يرضى بها ولا احنا رضينا بها. بناء على ما هو الصحيح ماكو مشكلة في شمول المطلقات وإثبات الفساد في كلتا الصورتين، في كلتا الصورتين. فإذا ما ذكره السيد المعتمد من بطلان الصوم في المسألة الأولى صحيح، صحيح هذا صحيح تام تمسكا بالمطلقات. لكن البحث الفرضي التنزلي هو أن نقول لا، لو فرضنا أن الرواية تامة وقيدت المطلقات والتزمنا بماذا؟ والتزمنا بمضمونها وهو الصحة، صحة الصوم مع ارتكاب المفطر جهلا، فهل نقتصر على موردها خصوص الصورة الأولى أو لا نتعدى إلى الصورة الثانية اللي هي موضوع المسألة الأولى اللي نتكلم عنها؟ قلنا قد يقال بأنه مو واضح التعدي. لماذا؟ لأن الحكم بالصحة هذا على خلاف المطلقات، مو خلاف المطلقات، ونقتصر فيما يخرج عن المطلقات على المتيقن، والمتيقن هو مورد الرواية وهي عبارة عن الصورة الأولى. فالصورة الثانية اللي هي محل كلامنا تبقى المطلقات شاملة لها وتقتضي الحكم بالفساد. سيد الخوي يقول لا، إذا تنزلنا وقلنا أن الرواية تامة سندا وقيدنا المطلقات يمكن إثبات الصحة في كلتا الصورتين، في كلتا الصورتين. ليش؟ يقول أولا بأنه الدليل الصحي يقول ما ينحصر بالرواية زرارة وأبي بصير، ما ينحصر بها الرواية حتى يقول أن هذه الرواية مختصة بالصورة الأولى. يعني ما إذا علم بكون صائم وجهل بماذا؟ بكون هذا مفطر. لا يختص دليل الحكم بالصحة بهذه الرواية، بل يمكن الاستناد لإثبات الحكم بالصحة إلى صحيح عبد الصمد مثلا. عبد الصمد المتقدم أي رجل يرتكب أمرا بجهالة بناء على أنها تنفي القضاء، وحتى نزلي وحتى نزلي بناء على أنها تنفي القضاء يمكن التمسك بها لإثبات الصحة في محل الكلام في الصورة الثانية. واضح لي أقوله؟ ليش؟ لأنه يصدق لأن هذا ركب أمرا شنو؟ وبالنتيجة ركب أمرا بجهالة، أكل عامدا معتقدا بأن صوم بطل بالأكل الأول عندما أكل ناسيا، بالنتيجة ارتكب أمرا بجهالة. رواية تقول ليس عليه شيء، يعني ليس عليه قضاء، يعني يصح من الصوم. وهذا الأول. الثاني يقول لا، حتى الرواية السابقة يمكن تعميمها لهذا الفرض. ليش؟ لأن الرواية الأولى شنو ورد بها؟ الوارد بها هذا العنوان: رجل أتى أهله وهو لا يرى إلا أن في شهر رمضان، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. يقول هذا عنوان يشمل كل الصورتين. يصدق في الصورة الثانية اللي هي محل الكلام أنه ارتكب المفطر وهو لا يرى إلا أن ذلك شنو؟ لأنه اعتقد بأنه بصوم الأول بالأكل الأول ناسيا بطل، وأنه الآن ليس صائم، ليس حكمه الصوم، فعندما يستعمل المفطر هو لا يرى إلا أن ذلك شنو؟ حلال لله، فتشمله الرواية. فإذا يمكن الحكم بالصحة لكن بناء على ماذا؟ على اعتبار الرواية وتقييد المطلقات. لكن الصحيح كما أردتم هو أن أصل المبنى هذا مو تام، والصحيح هو أن الرواية لا تقيد مطلقات، المطلقات ثابتة وهي تشمل كلتا الصورتين، الصحيح والبطلان في هذه الحالة. زين، هذه أكو فرع ذكر في هذه المسألة نتكلم عنها. قال إذا أكل ناسيا فظن فساد صومه فأفطر عامدا يقول بطل صومه، وهذا هو الصحيح. وكذا يعني شنو يبطل صومه؟ لو أكل بتخيلي أن صومه مندوب يجوز إبطاله، فذكر أنه شنو واجب، تبين أن صومه واجب، وتخيل أنه شنو أنه مندوب، أو تخيل بأن صومه موسع يجوز إبطاله، ثم تبين أنه شنو مضيق لا يجوز إبطاله. يقول هنا أيضا يحكم ببطلان ماذا؟ ببطلان صومه. هذا ظاهر أيضا أنه لا إشكال في البطلان، يعني لا ينبغي الإشكال في بطلان ماذا؟ في بطلان الصوم للمطلقات السابقة، لأنه هذا أكل عامدا متعمدا للأكل، سويت الأمر أنه تخيل ماذا؟ تخيل أن صوم شنو مندوب يجوز إبطاله، بينما في الواقع هو صومه واجب لا يجوز شنو إبطاله. إذا بالنتيجة هذا أكل واستعمل المفطر في الصوم الواجب، استعمل المفطر عامدا في الصوم شنو في الصوم الواجب في الواقع، هذا يجب بطلان هذا الصوم فيحكم ببطلان صومه. الصحة يعني منشأ تخيل الصحة في المقام شنو؟ لعله منشأ تخيل الصحة في المقام هو هو يعني قياس هذا الفرع على ناس الصوم، يعني قلنا ناس الصوم يحكم بصحة الصوم، يحكم بصحة الصوم، لكن ذاك شنو ناس أصل الصوم يحكم بماذا؟ بصحة الصوم. في محل الكلام هو ناسي شنو؟ مو ناسي لأصل الصوم، ناسي خصوصية في الصوم، يعني هو غفل عن كون صومه متصفا بالوجوب، كون الصوم شنو واجب، فاعتقد أنه صوم شنو مندوب. فإذا ماكو غفلة ونسيان لأصل الصوم، وإنما هو نسيان علما لصفة من صفات صومه، وهذا اللي أقوله. فقد يقال بأن هذا من قبيل ذاك، شلون ذاك عندما ينسى الصوم ويتناول المفطر يحكم بصحة صومه؟ هذا بالنتيجة نسي مو الصوم، وإنما نسي ماذا؟ صفة من صفات صومه، وبالتالي استعمل المفطر، فقياسا له على ذاك لابد أن يحكم بصحة شنو صومه. لكن هذا كما ترى قياس محض، الروايات هناك دلت ماذا؟ على أن من ينسى كونه صائما ويستعمل المفطر هذا يحكم بصحة شنو صومه. التعدي منها إلى هذه الحالة التي هي ليست نسيان لأصل الصوم، إنما هو يعلم بأنه هو صائم وإنما نسي خصوصية في هذا الصوم، هذا التعدي غير واضح، يعني التعدي من الروايات الدالة على الصحة في ناس الصوم إلى هذا ليس واضحا، ومقتضى القاعدة هو الحكم بماذا؟ بالبطلان كما ذكر. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.